بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
الحمد لله والحمد لله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس 96 من بعد 300 من مجالس قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ فيها في صحيح الإمام البخاري عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد الذي هو آخر أبواب هذا الكتاب العظيم: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. هذه الترجمة فيها إثبات اسمين من أسماء الرب عز وجل، وهما السميع والبصير، وأن الرب ليس أصم بل يسمع أصواته، بل يسمع الأصوات، وأنه سبحانه ليس غائبا. وفيه إثبات صفتي السمع والبصر، لأن أسماء الله مشتقة ليست جامدة، يعني مشتقة ليست جامدة، يعني يشتق منها صفات، وليس أنها مشتقة من الصفات. فكل اسم يشتمل على صفة، هذا معنى أنها ليست جامدة. كل اسم يشتمل على صفة، فالسميع يشتمل على إثبات صفة السمع، والبصير يشتمل على صفة البصر. فالسميع والبصير من أسماء الله، وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا كلام متناقض، كيف سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ هذا باطل، على الرغم أن أصل ضلال المعتزلة هؤلاء ما هو؟ تقديم العقل على النقل. ومع ذلك أتوا بالعاجيب والغرائب، كيف تقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ هذا باطل. وفي هذه الترجمة الرد على من قال إن معنى السميع البصير عليم، فبعضهم فسر السمع والسميع البصير بأنه عليم بالعلم، وهذا باطل أيضا. وهذان الاسمان من الأسماء المشتركة، فيطلق على المخلوق سميع، ويطلق على الخالق سميع، والبصير يطلق على المخلوق وعلى الخالق. فإن الله تعالى قال الله تعالى في المخلوق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا. لكن إذا سمي بها الخالق فله الكمال سبحانه وتعالى، وإذا سمي بها المخلوق فهو على ما يليق به. إذن نثبت لله عز وجل أنه سميع وأنه بصير. ولما جاء نفي المثلية عن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا جاء بهذين الاسمين خاصة، السميع والبصير؟ لأن السمع والبصر مشترك بين كل الناس وبين الخالق تبارك وتعالى، فالسمع والبصر. ولذلك جاء الله عز وجل بهذين الاسمين، ويشتق منهما صفتي السمع والبصر، ومع ذلك ليس كمثله شيء. ونفي المثلية يعني نفي التماثل في الأصل والكمال، في الأصل والكمال. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
وقال الأعمش عن تميم عن عروة: هذا في التبويب لا يوجد
ترجمة.
نعم
نعم. تميم من
قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت:
عائشة عن خالته رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله. نعم.
عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يسع سمعه الأصوات، فالله عز وجل سميع، ومع ذلك لا تختلط عليه الأصوات. الناس في يوم عرفة هذا يدعو بالإنجليزي، وهذا يدعو بالفرنسي، وهذا يدعو بالأردو، وهذا يدعو باللغة العربية، وهذا يدعو باللغة كذا، لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وبحمده. فإذا سمعه سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها بخلاف المخلوق. هل هو كذلك؟ لا، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تميم الأعمش عن تميم، من هو تميم هذا؟
قال: تميم ابن سلمة الكوفي، تابعون صغير، وثقه يحيى بن معين.
تابعون صغير وثقه يحيى بن معين. تميم ابن سلمة الكوفي.
نعم الكوفي.
نعم. وقال الأعمش: هنا ساقه البخاري معلقا مجزوما به، ومعلوم أن معلقات البخاري إذا ساقها بصيغة الجزم فإن يكون لها حكم، يكون لها، لابد أن يصلها في موطن آخر، إما في صحيحه أو في غير صحيحه. ولذلك هذا الخبيث المجرم حبيب بن علي الجفري قاتله الله وأخزاه، كم لبس على شباب الأزهر لما جاء هنا، أخزاه الله وأذله لما أخذ ناقشه أحد الشباب في حرمة الغناء، قال: ما جاء دليل على حرمة الغناء أبدا صحيح. وقد جاء في نعم من طريق هشام بن عروة معلقا وساقه البخاري في صحيحه: سيكون خسف ومسخ وقذف، وذلك اتخذ القينات وعزف على رؤوس بالمعازف. هذا وإن كان جاء بصيغة، جاء معلقا في صحيح البخاري، لكن وصله أبو داود في سنن، وهو إسناد صحيح لا إشكال فيه. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها:
الحافظ بن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، من خطأ أن يقول التغليق التعليق، هذا غلط، إنما يقال تغليق التعليق. فكل المعلقات غلقها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى التي في صحيح البخاري، غلقها في كتابه العظيم هذا تغليق التعليق، لا يستغنى عنه طالب علم. نعم.
الأصل في التعليق شيخنا أنه يكون من ضعيف، من أقسام الضعيف؟
لا، هو يترك شيء من الإسناد، كهنا عن البخاري لا يروي عن الأعمش، الأعمش يروي عن التابعين كتميم هذا، والبخاري لا يروي عن الأعمش سليمان المهران، لكن حذف بعض السند عندما التعليق،
يعني قد يكون صحيحا أو ضعيف،
قد يكون ضعيف إذا جاء بصيغة الضعف، قيل حكي روية يكون ضعيفا. نعم. إذا جزم بيك وقال الأعمش هذا مجزوم به. نعم.
لكن لا نقول المعلق أنه من أقسام الضعيف.
لا لا نقول.
قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
أكمل. وتشتكي إلى الله.
وتشتكي إلى الله.
هذا الأثر عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى حديث خولة المجادلة، وتقول المجادلة عن السورة والمجادلة. المجادلة اسم أو صفة لي من جادلت النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت ثعلبة، أو المجادلة يعني الفعل الذي وقع هو جدال خولة للنبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، وقالت: أشكو إلى الله صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ويقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه، فجعلت تشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يخفى علي شيء من كلام خولة، وهي في الغرفة معها رضي الله عنها، ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وكثف وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. وعائشة بجوار خولة لا تعلم شيئا مما قالت، لا تسمع، والله جل وعلا سمع صوتها من فوق سبع سماوات سبحانه وبحمده. وأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم أنزل الله جل وعلا آيات الظهار: فأنزل الله الفرج فكفر أوس بن الصامت كفارة الظهار ورجع إلى زوجته. وما هي كفارة الظهار؟ صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع على الترتيب وليس على التخير فإنه يطعم 60 مسكينا، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. إذن يعتق رقبة أولا، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع على الترتيب ولو أنه استطاع الصيام وأطعم 60 مسكين لا يجزئه، لا بد من عدم الاستطاعة لمرض أو كبر سن أو نحوه. نعم. الظهار أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يعني يحرمها كأمه. وهذا سماه الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وزورا، أن زوجته حلال له، هو حرمها على نفسه كأمه والعياذ بالله. وذكر الظهر خاصة لأن هذا يركب عند الجماعة. نعم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال:
عثمان النهدي. نعم. حماد بن زيد فيه شيء؟ ماذا في حماد؟ نعم. نعم. عن أبي موسى.
عن أبي موسى قال:
أشعري أتي بزمارة من مزامير آل داود رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا،
إذا صعدنا شيئا مرتفعا كجبل أو أطم، والجبل الصغير إذا ارتفعوا كبروا. نعم. قال: الله أكبر. نعم. الله أكبر من هذا ومن غيره، مهما علونا فالله أكبر وأعلى وأجل سبحانه وبحمده. نعم.
فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.
أصم ولا غائبا،
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس.
أبي موسى الأشعري. بسم الله. أبي موسى الأشعري. يا عبد الله بن قيس. نعم.
فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أضلك به.
نعم. قوله، قول أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس الأشعري، وبيوت الأشعريين كانت موصوفة كأنها خلايا النحل في القرآن، إذا مر أحد من أمام ديارهم علم أن هذا البيت، أن هذا البيت بيت للأشعريين. كان عندهم تعاون، إذا ضاقت بهم النفقة جمعوا طعامهم في ثوب واحد وأكلوا رضي الله عنهم. من هو أبو موسى الأشعري؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لجمال صوته وحسن صوته لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، يعني إذا ارتفعنا فوق تل مثلا كبرنا، وهذا هو السنة المسافر. وفيه بيان أن الله أكبر من كل شيء، أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وإذا هبط المسافر يسبح فيقول: سبحان الله تنزيها لله عن السفول. إذا نزل، إذا هبط سبح سبحان الله تنزيها لله عن كل نقص وعن السفول. والله أكبر من هذا الذي صعدناه، الله أكبر وأجل، يتأمل الإنسان. لكن هذا هل هو في السفر والحضر أم في السفر فقط؟ هذا في السفر فقط. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل. إذا ركبت مثلا ما يسمى أسانسير أو الليفت، إذا ركبته وصعد بك تقول الله أكبر، إذا صعدت سلما تقول الله أكبر، إذا صعدت الطائرة إلى أعلى تقول الله أكبر، إذا هبطت سبحان الله، وهكذا. إذا صعدت جبلا مرتفعا تكبر، وإذا هبطت تسبح. نعم. قال أبو موسى: فكنا إذا علونا كبرنا، فكأنهم يرفعون أصواتهم رفعا يشق عليهم، فكانوا يصرخون صراخا، كما في الحديث الآخر أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير، وهو في الصحيحين عند الإمام أحمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، أو اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا ولا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله يعني إنسان يجهر باب مقدار، ولا سيما إن كان معه ناس لا يفعلون هذه السنة، لا بأس. الله أكبر، كبر كبر يا أيها الإخوة، كبروا سبحوا، إذا هبط يعلم الناس السنة، ويكون الإنسان منارة للعلم والخير. كلمة لا تكلفك شيء، كلما قالها من سمعها منك ولا يعلمها من قبل كلما أخذت أجر. إذا كنت في أسانسير ونزل بك، قل سبحان الله، قل أيها الإخوة سبحان الله، وإذا صعد بك قل الله أكبر، وهكذا. وقوله تدعون سميعا بصيرا قريبا، فيه إثبات السمع والبصر لله، وهذا هو الشاهد من الحديث، هو أن الرب سبحانه وتعالى ليس أصما، بل يسمع الأصوات سبحانه وتعالى، وليس غائبا لا يرى ولا يعلم، بل هو عالم حاضر يرى ويبصر عباده ويبصر أعمالهم من فوق عرشه سبحانه وتعالى. وفي اللفظ الآخر: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأهل السنة والجماعة يثبتون المعية لله تعالى والقرب من داعيه، وهي معية خاصة وقرب خاص. فالله تعالى قريب من الداعين بالإجابة، قريب من العابدين بالإثابة، ولهذا قال سبحانه: واسجد واقترب. واسجد مع أن السجود يكون فيه على الأرض، لكن الله قريب منه مع استوائه على عرشه، أي اقترب من ربك. فالساجد قريب من الله، والداعي قريب من الله، ولذا قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل مع الخلق كلهم معية عامة بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته. إذن المعية العامة تكون بالاطلاع على ما في يعمله العباد، بل على ما في قلوبهم، وهو مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين بنصره وعونه وتأييده. وهذه هي المعية الخاصة، معية النصر والتأييد. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية نصر وتأييد. ويكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية معية إحاطة وعلم. لذلك هذا الجفر الخبيث عليهم الله ما يستحق، لما قال إن أهل السنة والجماعة يؤولون في هذا، لأنهم يقولون إن المعية هنا معية نصرتين، نقول ليس تأويلا أبدا، ما هو بتأويل، النصوص تقتضي ذلك. مرة تكون معية إحاطة وعلم، ومرة تكون معية نصر وتأييد من الله عز وجل. وإذا قلنا أن هذه معية ممازجة ومخالطة، هل الله كان مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر في غار ثور؟ حاشا لله أبدا. نعم. قال أبو موسى: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه علامة من علامات النبوة، حيث أخبره بما في نفسه. فأبو موسى يقول في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما يقول في نفسه، فنادى عليه فقال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك به، وفيه فضل هذه الكلمة. وهذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام من حال أبي موسى أو في قلب أبي موسى مما أطلعه الله عليه، كما قال الله إلا من ارتضى من الرسول. هل هذا العلم أو هذا الاطلاع عام على شؤون الخلق جميعا؟ لا، إنما هو خاص. ولذلك في العلم الغيب العام قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن ادعى علم الغيب العام كفر، إن هذا خاص بالله تبارك وتعالى الذي يدبر الخلق، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى، ويعلم أحوال عباده جميعا. هذا فقط إنما يكون لله عز وجل. وأما كون النبي اطلع على بعض علامات الساعة التي لم تقع أطلعه الله عليها بالوحي وأخبرنا بها، كان يمر الرجل على الرجل فلا يلقي عليه السلام إلا لقرابة بينهما، أو نزول الدجال، أو العلامات الصغرى أو الكبرى أو المتوسطة، فكل هذا مما أطلعه الله عليه. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى كونها كنز من كنوز الجنة أن ثوابها كنز من كنوز الجنة لما فيه من التجرد من الحول والقوة إلا بالله. ومعنى هذه الكلمة يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، فلا تحول من المعصية إلى التوبة إلا بالله، ولا تحول من الشدة إلى الرخاء إلا بالله، ولا تحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله. وتقال هذه الكلمة عند الشدائد والكروبات، إذا اشتد بك أمر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من هذا الحال السيء إلى حال أفضل إلا بالله، وتبرأ من الحول والقوة إلا به. وهذا في غاية الافتقار والعجز والحاجة والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. وربنا يحب ذلك، أن تدعوه وأنت تلح عليه وأنت مفتقر إليه، راغبا فيما عنده، راهبا من عذابه وعقابه، يدعون ربهم رغبا ورهبا. وأما ما قالته رابعة، إن كنت أدعوك، رابعة العدوية، إن كنت أدعوك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أدعوك طمعا في جنتك فحرمني منها. هذا كلام باطل ولا حق؟ باطل. إنه ندعو الله رغبا ورهبا ونطمع في جنته سبحانه، ويسن الإكثار منها، فهي كلمة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا شد بك أمر وضاقت بك الأمور قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنت بتعمل شيء استصعب عليك هذا قل لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم أعني في المذاكرة، اللهم وفقني لحفظ هذا الجزء حتى لا أضرب اليوم، ها؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تغتر بنفسك، ما حتى لو كنت حافظ القرآن ممكن تنساه بسبب المعاصي، لا تغتر بنفسك، ممكن تنسى هذا القرآن في لحظة. إنسان يتبرأ من الحول والقوة إلا من الله وبالله سبحانه وبحمده. نعم.
حماد بن زيد شيخنا، قال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب
فقط. نعم. طيب،
في أقوال أخرى، يعني أبو داود السجستاني،
أيوة، قال
الأجري: قلت لأبي داود اختلف حماد بن زيد وإسماعيل في أيوب، فقال القول قول حماد بن زيد، كان حماد بن زيد لا يفزع من خلاف أحد يخالفه عن أيوب، ما أحسب حمادا إلا أعلم الناس بأيوب. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة متفق عليه، رضيه الأئمة. قال: والمعتمد في حديث يرويه حماد ويخالفه غيره عليه والمرفوع إليه.
طيب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن يزيد.
أخبرني عمرو من هو؟
عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم، أبو أمية المصري الفقيه.
عبد الله بن وهب المصري. روى عن عمرو بن من؟
عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري
المصري. درجته
قال ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة فقيه حافظ.
عن يزيد
قال: عن يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي.
طيب عن أبو الخير
مصري أيضا، أبو الرجاء المصري.
أبو الرجاء، أبو الخير هذا
أبو الخير مرثد ابن عبد الله اليزني، أبو الخير المصري المهدي أيضا.
عبد الله بن عمرو كان في مصر. عبد الله بن عمرو بن العاص. ويحيى بن سليمان هذا من هو؟
يحيى بن سليمان ابن يحيى ابن سعيد ابن مسلم ابن عبيد ابن مسلم الجعفي، أبو الجعفي أبو سعيد الكوفي المصري المقرئ.
سبحان الله، مصري. قال طاف الأرض كلها، مشى آلاف الأميال على قدميه من أجل علم الحديث ومن أجل أن يأخذ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. اشتروا سمكة، قالوا نطبخها، فجلس عندهم ثلاثة أيام هو وزملاؤه وأقرانه في طلب العلم. تركوها لم يتفرغوا لطبخها إلى أن نتنت وخرج ريحها، وذهبوا تأخر عن الدرس عدة أيام، فذهبوا إليه ينظرون ما حاله، فرد عليهم من خلف الباب لأنه لم يجد عنده ثوبا يلبسه. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، ومع ذلك لم يمنعه هذا من طلب العلم، ليس عنده ثوب يلبسه. قال: فاجتمعنا فاشترينا له ثوبا، يعني الجميع كلهم فقراء، اجتمعوا من أجل أن يشتري له ثوبا واحدا رحمه الله تعالى. يقول بعض السلف كما ذكر الذهبي رحمه الله: اشتهيت الهريسة 10 سنين، يشتهي أن يأكل هريسة. قال: فما أكلتها. لماذا ما أكلها؟ لأن وقت بيعها وقت الدرس. ويقول عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم: أقمت 30 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمني اللقمة وأنا أكتب الحديث. أين نحن من هؤلاء؟ هل نحن شيء؟ ها؟ لا نسوي قشة والله. إذا وضع الإنسان نفسه بجوار هؤلاء يجد نفسه كحبة رمل أمام جبل أشم. هؤلاء إما عظام. مع أن الأمور كانت معهم ضيقة، والأمور ليست يسيرة، والبخاري رجل من بلاد بخار ليس عربيا، وأبو داود سجستاني، هؤلاء الأئمة كلهم كانوا ليسوا من العرب، ومع ذلك نبغوا في علم الحديث نبوغا عظيما. لم يكن عندهم بسط كبسطنا هذا. البخاري كان يقوم 20 مرة في الليل يتذكر المسألة 20 مرة، يقوم مش يقوم يعني يضغط على الزر يضيء المصباح، لا، يقوم يشعل المصباح بالزيت، تعب، ويطفئ المصباح، يتذكر المسألة وهو جالس يقوم فيكتبها خشية أن ينساها. من منكم الآن معه كتاب؟ 20 مرة يقوم البخاري يتذكر المسألة يكتبها كما ذكر عنه أو صح عنه ذلك. فهؤلاء إما عظام، لذلك خلد الله ذكرهم في الأنام حتى بعد موتهم. نقول كل يوم الآن: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ومات الملوك ومات العظماء ومات أصحاب الأموال. الترحم يكون على أهل العلم، فهم في بطون القبور وهم أحياء بيننا بعلمهم وإن كانوا في بطون القبور، أما نحن فنمشي على الأرض وكأننا أموات لا يذكرنا أحد. إلا من رحم الله جل وعلا. الإنسان يحرص على الاقتداء بهؤلاء الأئمة العظام بعد اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان.
أكمل. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير، سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا الصديق رضي الله عنه أعظم رجل في الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول هذا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. الإنسان يعني إذا قرأ كتابا أو درس كتابا تراه ينتفخ وينتفش. وهذا الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأي ظلم كثير ظلمه الصديق؟ رجل نصر الله به الدين يوم الردة، رجل نصر الرسول عليه السلام، رافقه في الغار وكان خليفة له رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفي حديث آخر قال: أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فهذا الدعاء يقال في البيت كما عند مسلم في صحيحه، وفي الصلاة وفي السجود وبين السجدتين وفي آخر التشهد. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفي لفظ كبيرة كما عند أحمد ومسلم، هو دعاء عظيم فيه إثبات السمع والبصر، فإن الله يسمع الدعاء ويجيب، والله يبصر العبد الذي يدعو. وفيه فضل هذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق أبا بكر، هو أفضل الأمة، فإذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء يعلم هذا الدعاء فغيره من باب أولى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة إنك من عندك، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. هذا فيه إثبات، فيه أن من أسماء الله الغفور والرحيم، وفي إثبات صفة المغفرة والرحمة لله تعالى. والأشاعرة يؤولون الرحمة بإرادة الخير، وهذا باطل، لأن الصفات مشتقة، فكل اسم مشتمل على صفة، فالغفور مشتمل على صفة المغفرة، والرحيم مشتمل على صفة الرحمة. وفي هذا الحديث التوسل بظلم الإنسان لنفسه وفقره وحاجته إلى ربه. الإنسان يفتخر إلى الله، لا يغتر بنفسه، فهذا من التوسلات المشروعة. وبالحديث عدة توسلات: الأول الاعتراف بظلم النفس، الثاني أنه ظلم كثير وفي رواية كبير، الثالث أنه لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، الرابع سؤال المغفرة فاغفر لي، الخامس أنه من عند الله من عندك مغفرة، الثالث التوسل باسمه الغفور إنك أنت الغفور، السابع التوسل باسمه الرحيم فهو دعاء عظيم. وفيه أنه يشرع للمسلم أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة كالثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، فأحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بإحسانه وأدائه الأمانة. فلك أن تتوسل بعملك الصالح، بصلاتك، بصومك، بحجك، بإيمانك. قال الله تعالى عن المؤمنين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وتتوسل بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا أنت، تتوسل بدعاء الحي الحاضر، لا بد من هذا، يكون حيا وليس ميتا، وأن يكون حاضرا وليس غائبا. فادعو وأنت تؤمن. أما أن يتوسل الإنسان بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، هذا لا يجوز، أو بذات فلان أو بجاه فلان أو حرمة فلان، فهذا من البدع. ومن ذلك قول الخطيب يوم الجمعة: اللهم إنا نسألك بهذا الجمع. والصواب أن يقول: اللهم إنا نسألك لهذا الجمع وليس بهذا الجمع. كما أنه لا يجوز المناداة بالصفات، مثل: يا رحمة الله أدركينا، أو يا قدرة الله أدركينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في تلخيص كتاب الاستغاثة: وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. وإنما يتوسل بأسماء الله وصفاته، أو يستعيذ بأسماء الله وصفاته، مثل: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذا الحديث في إثبات السمع لله، وأن الله يسمع أقوالهم ويرى أحوالهم. وقوله: الله يرى حالك مهما اختفيت، أغلقت غرفة على نفسك وجلست أنت وزميلك تؤذي الناس، الله مطلع عليك. أجلست أغلقت نفسك غرفة وأخذت تأكل في رمضان، الله مطلع عليك، يعلم السر وأخفى من السر. السر ما حدثت به غيرك، وأخفى منه ما حدثت به نفسك. ما هو في قلبك الله مطلع عليه ويعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قوله: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. لم نقرأه بعد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة. عبد الله بن يوسف التنيسي، نعم، نزل في النيس، وهو أبو محمد الكلاعي الدمشقي المصري. قال: أخبرنا ابن وهب، نعم، أخبرني يونس، يونس بن يزيد بن أبي ابن نجاد، نعم، عن ابن شهاب، عن عروة،
نعم،
أن عائشة رضي الله عنها حدثت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني، قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
نعم، قوله: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، في إثبات السمع والبصر، هو الشاهد من الترجمة. هو سبحانه يسمع أصوات عباده ويرى مكانهم، وهو بذاته سبحانه فوق العرش استوى، كما جاءت النصوص الكثيرة بإثبات العلو. يعني إثبات العلو لا ينفي العلم والإحاطة بجميع خلقه في الأرض. وسيأتي أن الأدلة التي تثبت علو الله عز وجل المخلوقات أفرادها أكثر من 3000 دليل، سبحان الله، ومع ذلك أنكرها أهل البدع. أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته، أكثر من 3000 دليل. ويأتي الجفل الخبيث يقول: لا، الله لم يستوى على عرشه، والعياذ بالله، كيف هذا؟ أكثر من 3000 دليل، لا تكفيك أكثر من 3000 دليل. الله يقول، وهو مع الله عز وجل يقول: آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. يا جارية أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والمؤمن يرفع يديه في الدعاء، ليس كما يقول الزمخشري المعتزلي الجلد، لأن السماء قبلة الدعاء، وإنما لأن الله عز وجل في علو في السماء. وهذا بخلاف الجهمية قبحهم الله، القائلين بأن الله مختلط وممتزج بالمخلوقات، فيقولون إن الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، حتى قال الجهم قبعه الله إن الله هو هذا الهواء الذي في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن الأئمة قال نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى عن الله ولا نحكي قول الجهمية، لأن وكذلك قول الرافضة، لأن الجهمية لأن اليهود والنصارى أثبتوا إلها معبودا ولكن أشركوا معه غيره. أما الجهمية أثبتوا ماذا؟ أثبتوا عدما محضا، أنهم قال لم يثبتوا أي صفة إلا صفة الوجود المطلق، والوجود عندهم معناه لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هل هذا شيء موجود؟ هذا عدم محض. وآخر كأبي إسحاق الحويني يقول لا نثبت لله الوجود، لا نقول الله موجود، لأن كل موجود له واجد، وهذا باطل، لأنه مسكين لم يتعلم، لم يوصل العلم على أهله. لأن الوجود كما قال العلماء وجودان، وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له، ووجود الله تبارك وتعالى، ووجود مقيد هو ما سوى الله، له بداية وله نهاية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى قل هو القادر.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من بعد 300 من مجالس قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ فيها في صحيح الإمام البخاري عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد الذي هو آخر أبواب هذا الكتاب العظيم: باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. هذه الترجمة فيها إثبات اسمين من أسماء الرب عز وجل، وهما السميع والبصير، وأن الرب ليس أصم بل يسمع الأصوات وأنه سبحانه ليس غائبا. وفيه إثبات صفتي السمع والبصر، لأن أسماء الله مشتقة ليست جامدة، يعني مشتقة ليست جامدة، يعني يشتق منها صفات، وليس أنها مشتقة من الصفات. فكل اسم يشتمل على صفة، هذا معنى أنها ليست جامدة، كل اسم يشتمل على صفة. فالسميع يشتمل على إثبات صفة السمع، والبصير يشتمل على صفة البصر، فالسميع والبصير من أسماء الله. وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وهذا كلام متناقض، كيف سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ هذا باطل، على الرغم أن أصل المعتزلة هؤلاء ما هو تقديم العقل على النقل، ومع ذلك أتوا بالعجيب والغرائب. كيف تقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ هذا باطل. وفي هذه الترجمة الرد على من قال إن معنى السميع البصير عليم، فبعضهم فسر السمع والسميع البصير بأنه عليم بالعلم، وهذا باطل أيضا. وهذان الاسمان من الأسماء المشتركة، فيطلق على المخلوق سميع ويطلق على الخالق سميع، والبصير يطلق على المخلوق وعلى الخالق. فإن الله تعالى قال الله تعالى في المخلوق إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا. لكن إذا سمي بها الخالق فله الكمال سبحانه وتعالى، وإذا سمي بها المخلوق فهو على ما يليق به. إذن نثبت لله عز وجل أنه سميع وأنه بصير. ولما جاء نفي المثلية عن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا جاء بهذين الاسمين خاصة، السميع والبصير؟ لأن السمع والبصر مشترك بين كل الناس وبين الخالق تبارك وتعالى، فالسمع والبصر، ولذلك جاء الله عز وجل بهذين الاسمين، ويشتق منهما صفتي السمع والبصر، ومع ذلك ليس كمثله شيء. ونفي المثلية يعني نفي التماثل في الأصل والكمال، في الأصل والكمال. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقال الأعمش عن تميم عن عروة هذا في التبويب لا يوجد
لا ترجمة.
نعم
نعم. تميم من
قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة فقالت
عن عائشة عن خالته رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله. نعم.
عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم
لم يسع سمعه الأصوات، فالله عز وجل سميع، ومع ذلك لا تختلط عليه الأصوات. الناس بيوم عرفة هذا يدعو بالإنجليزي وهذا يدعو بالفرنسي وهذا يدعو بالأردو وهذا يدعو باللغة العربية وهذا يدعو باللغة كذا، لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وبحمده. فإذا سمعه سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها بخلاف المخلوق، هل هو كذلك؟ لا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تميم الأعمش عن تميم، من هو تميم هذا؟
قال: تميم ابن سلمة الكوفي تابعون صغير وثقه يحيى بن معين.
تابعون صغير وثقه يحيى بن معين. تميم ابن سلمة الكوفي.
نعم الكوفي.
نعم. وقال الأعمش هنا ساقه البخاري معلقا مجزوما به، و معلوم أن معلقات البخاري إذا ساق بصيغة الجزم فإن يكون لها حكم، يكون لها لابد أن يصلها في موطن آخر، إما في صحيحه أو في غير صحيح. ولذلك هذا الخبيث المجرم حبيب بن علي الجفري قاتله الله وأخزاه، كم لبس على شباب الأزهر لما جاء هنا أخزاه الله وأذله، لما أخذ نقشه أحد الشباب في حرمة الغناء قال: ما جاء دليل على حرمة الغناء أبدا. صحيح. وقد جاء في نعم من طريق هشام بن عروة معلقا وساقه البخاري في صحيحه: سيكون خسف ومسخ وقذف، وذلك يتخذ القينات وعزف على رؤوس بالمعازف. هذا وإن كان جاء بصيغة جاء معلقا في صحيح البخاري، لكن وصله أبو داود في سنن، وهو إسناد صحيح لا إشكال فيه. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها:
الحافظ بن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، من خطأ أن يقول التغليق التعليق، هذا غلط، إنما يقال تغليق التعليق. فكل المعلقات غلقها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى التي في صحيح البخاري، غلقها في كتابه العظيم هذا تغليق التعليق، لا يستغنى عنه طالب علم. نعم.
الأصل في التعليق شيخنا أن يكون من ضعيف، من أقسام الضعيف؟
لا، هو يترك شيء من الإسناد كهنا، لأن يعني البخاري لا يروي عن الأعمش، الأعمش يروي عن التابعين كتميم هذا، والبخاري لا يروي عن الأعمش سليمان المهران، لكن حذف بعض السند عندما التعليق.
يعني قد يكون صحيحا أو ضعيفا.
قد يكون ضعيف إذا جاء بصيغة الضعف قيل حكي روية يكون ضعيفا. نعم إذا جزم به وقال الأعمش هذا مجزوم به. نعم
لكن لا نقول المعلق أنه من أقسام الضعيف.
لا نقول
قد يقول. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها
أكمل وتشتكي إلى الله
وتشتكي إلى الله.
هذا الأثر عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى حديث خولة المجادلة. وتقول المجادلة عن السورة والمجادلة. المجادلة اسم أو صفة لي من جادلت النبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت ثعلبة. أو المجادلة يعني الفعل الذي وقع هو جدال خولة للنبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت. وقالت أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ويقول ما أراك إلا قد حرمت عليه. فجعلت تشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها وكان يخفى علي شيء من كلام خولة وهي في الغرفة معها رضي الله عنها ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات وبين كل سماءين مسيرة 500 عام وكثف وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. وعائشة بجوار خولة لا تعلم شيئا مما قالت لا تسمع والله جل وعلا سمع صوتها من فوق سبع سماوات سبحانه وبحمده. وأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم أنزل الله جل وعلا آيات الظهار فأنزل الله الفرج فكفر أوس بن الصامت كفارة الظهار ورجع إلى زوجته. وما هي كفارة الظهار؟ صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع على الترتيب وليس على التخير فإنه يطعم 60 مسكينا. فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. إذن يعتق رقبة أولا فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع على الترتيب ولو أنه استطاع الصيام وأطعم 60 مسكين لا يجزئه لا بد من عدم الاستطاعة لمرض أو كبر سن أو نحوه. نعم الظهار أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي يعني يحرمها كأمه. وهذا سماه الله عز وجل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وزورا أن زوجته حلال له هو حرمها على نفسه كأمه والعياذ بالله. وذكر الظهر خاصة لأن هذا يركب عند الجماعة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال
أبي عثمان النهدي. نعم حماد بن زيد فيه شيء ماذا في حماد؟ نعم عن أبي موسى
عن أبي موسى قال
أشعري أتي بزمارا من مزامير آل داود رضي الله عنه وأرضاه. نعم
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا
إذا صعدنا شيئا مرتفعا كجبل أو قطم والجبل الصغير إذا ارتفعوا كبروا. نعم قال الله أكبر. نعم الله أكبر من هذا ومن غيره مهما علونا فالله أكبر وأعلى وأجل سبحانه وبحمده. نعم
فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا
أصم ولا غائبا
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس.
أبي موسى الأشعري، بسم الله أبي موسى الأشعري، يا عبد الله بن قيس. نعم.
فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أضلك به.
نعم. قوله قول أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس الأشعري، وبيوت الأشعريين كانت موصوفة كأنها خلايا النحل في القرآن، إذا مر أحد من أمام ديارهم علم أن هذا البيت بيت للأشعريين، كان عندهم تعاون، إذا ضاقت بهم النفقة جمعوا طعامهم في ثوب واحد وأكلوا رضي الله عنهم. من هو أبو موسى الأشعري؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لجمال صوته وحسن صوته: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، يعني إذا ارتفعنا فوق تل مثلا كبرنا، وهذا هو السنة المسافر. وفيه بيان أن الله أكبر من كل شيء، أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وإذا هبط المسافر يسبح فيقول سبحان الله تنزيها لله عن السفول. إذن إذا نزل إذا هبط سبح سبحان الله تنزيها لله عن كل نقص وعن السفول. والله أكبر من هذا الذي صعدناه، الله أكبر وأجل. يتأمل الإنسان. لكن هذا هل هو في السفر والحضر أم في السفر فقط؟ هذا في السفر فقط. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل إذا ركبت مثلا ما يسمى أسانسير أو الليفت، إذا ركبته وصعد بك تقول الله أكبر، إذا صعدت سلما تقول الله أكبر، إذا صعدت الطائرة إلى أعلى تقول الله أكبر، إذا هبطت سبحان الله، وهكذا. إذا صعدت جبلا مرتفعا تكبر، وإذا هبطت تسبح. نعم. قال أبو موسى فكنا إذا علونا كبرنا، فكأنهم يرفعون أصواتهم رفعا يشق عليهم، فكانوا يصرخون صراخا، كما في الحديث الآخر أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير، وهو في الصحيحين عند الإمام أحمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أربعوا على أنفسكم، أو اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا ولا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله يعني إنسان يجهر باب مقدار، ولا سيما إن كان معه ناس لا يفعلون هذه السنة لا بأس. الله أكبر، كبر كبر يا أيها الإخوة، كبروا سبحوا، إذا هبط يعلم الناس السنة، يكون الإنسان منارة للعلم والخير. كلمة لا تكلفك شيء، كلما قالها من سمعها منك ولا يعلمها من قبل كلما أخذت أجر. إذا كنت في أسانسير ونزل بك قل سبحان الله، قلوا أيها الإخوة سبحان الله، وإذا صعد بك قل الله أكبر، وهكذا. وقوله تدعون سميعا بصيرا قريبا فيه إثبات السمع والبصر لله، وهذا هو الشاهد من الحديث، هو أن الرب سبحانه وتعالى ليس أصما، بل يسمع الأصوات سبحانه وتعالى، وليس غائبا لا يرى ولا يعلم، بل هو عالم حاضر يرى ويبصر عباده ويبصر أعمالهم من فوق عرشه سبحانه وتعالى. وفي اللفظ الآخر أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأهل السنة والجماعة يثبتون المعية لله تعالى والقرب من داعيه، وهي معية خاصة وقرب خاص. فالله تعالى قريب من الداعين بالإجابة، قريب من العابدين بالإثابة، ولهذا قال سبحانه واسجد واقترب. واسجد مع أن السجود يكون في على الأرض، لكن الله قريب من مع استوائه على عرشه، أي اقترب من ربك. فالساجد قريب من الله والداعي قريب من الله، ولذا قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل مع الخلق كلهم معية عامة بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته. إذا المعية العامة تكون بالاطلاع على ما في يعمله العباد، بل على ما في قلوبهم، وهو مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين بنصره وعونه وتأييده. وهذه هي المعية الخاصة، معية النصر والتأييد. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. هذه معية نصر وتأييد، ويكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية إيه؟ معية إحاطة وعلم. لذلك هذا الجفل الخبيث عليهم الله ما يستحق، لما قال إن أهل السنة والجماعة يؤولون في هذا، لأنهم يقولون إن المعية هنا معية نصرتين، نقول ليس تأويلا أبدا، ما هو بتأويل، النصوص تقتضي ذلك. مرة تكون معية إحاطة وعلم، ومرة تكون معية نصر وتأييد من الله عز وجل. وإذا لو قلنا أن هذه معية ممازجة ومخالطة، هل الله كان مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر في غار ثور؟ حاشا لله أبدا. نعم. قال أبو موسى: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه علامة من علامات النبوة، حيث أخبره بما في نفسه. فأبو موسى يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما يقول في نفسه، فنادى عليه فقال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به. وفيه فضل هذه الكلمة، وهذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام من حال أبي موسى أو في قلب أبي موسى مما أطلعه الله عليه، كما قال الله: إلا من ارتضى من الرسول. هل هذا العلم أو هذا الاطلاع عام على شؤون الخلق جميعا؟ لا، إنما هو خاص. ولذلك في العلم الغيب العام قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ادعى علم الغيب العام كفر، إن هذا خاص بالله تبارك وتعالى الذي يدبر الخلق، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى، ويعلم أحوال عباده جميعا. هذا فقط إنما يكون لله عز وجل. وأما كون النبي اطلع على بعض علامات الساعة التي لم تقع أطلعه الله عليها بالوحي وأخبرنا بها، كان يمر الرجل على الرجل فلا يلقي عليه السلام إلا لقرابة بينهما، أو نزول الدجال، أو العلامة الصغرى أو الكبرى أو المتوسطة، فكل هذا مما أطلعه الله عليه. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى كونها كنز من كنوز الجنة أن ثوابها كنز من كنوز الجنة، لما فيه من التجرد من الحول والقوة إلا بالله. ومعنى هذه الكلمة يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، فلا تحول من المعصية إلى التوبة إلا بالله، ولا تحول من الشدة إلى الرخاء إلا بالله، ولا تحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله. وتقال هذه الكلمة عند الشدائد والكربات، إذا اشتد بك أمر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من هذا الحال السيء إلى حال أفضل إلا بالله، وتبرأ من الحول والقوة إلا به. وهذا في غاية الافتقار والعجز والحاجة والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وربنا يحب ذلك، أن تدعوه وأنت تلح عليه وأنت مفتقر إليه، راغبا فيما عنده، راهبا من عذابه وعقابه، يدعون ربهم رغبا ورهبا. وأما ما قالته رابعة: إن كنت أدعوك، رابعة العدوية، إن كنت أدعوك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أدعوك طمعا في جنتك فحرمني منها. هذا كلام باطل ولا حق؟ باطل. نحن ندعو الله رغبا ورهبا ونطمع في جنته سبحانه، ويسن الإكثار منها، فهي كلمة عظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا شد بك أمر وضاقت بك الأمور قل لا حول ولا قوة إلا بالله. استصعب كنت بتعمل شيء استصعب عليك هذا، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم أعني في المذاكرة، اللهم وفقني لحفظ هذا الجزء حتى لا أضرب اليوم، ها؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تغتر بنفسك، ما حتى لو كنت حافظ القرآن ممكن تنساه بسبب المعاصي. لا تغتر، لا تغتر بنفسك، ممكن تنسى هذا القرآن في لحظة. إنسان يتبرأ من الحول والقوة إلا من الله وبالله سبحانه وبحمده. نعم.
حماد بن زيد الشيخ قال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: فقه ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب
فقط. نعم. طيب
في أقوال أخرى، يعني أبو داود السجستاني
أيوة قال.
قال الأجري: قلت لأبي داود: اختلف حماد بن زيد وإسماعيل في أيوب، فقال: القول قول حماد بن زيد. كان حماد بن زيد لا يفزع من خلاف أحد يخالفه عن أيوب، ما أحسب حمادا إلا أعلم الناس بأيوب. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة متفق عليه، رضيه الأئمة. قال: والمعتمد في حديثه في حديث يرويه حماد ويخالفه غيره عليه والمرفوع إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن يزيد.
أخبرني عمرو من هو؟
عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم، أبو أمية المصري الفقيه.
عبد الله بن وهب المصري يروى عن عمرو بن من؟
عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري
المصري. درجته
قال ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة فقيه حافظ.
عن يزيد
قال: عن يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي.
طيب عن أبي الخير
مصري أيضا، أبو الرجاء المصري.
أبو الرجاء، أبو الخير هذا
أبو الخير مرثد ابن عبد الله اليزني، أبو الخير المصري المهدي أيضا.
عبد الله بن عمرو كان في مصر، عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. ويحيى بن سليمان هذا من هو؟
يحيى بن سليمان ابن يحيى ابن سعيد ابن مسلم ابن عبيد ابن مسلم الجعفي، أبو الجعفي أبو سعيد الكوفي المصري المقرئ.
سبحان الله، مصري.
قال
طاف الأرض كلها، مشى آلاف الأميال على قدميه من أجل علم الحديث ومن أجل أن يأخذ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. اشتروا سمكة، قال نطبخها، فجلس عندهم ثلاثة أيام هو وزملاؤه وأقرانه في طلب العلم، تركوها لم يتفرغوا لطبخها إلى أن نتنت وخرج ريحها، وذهبوا تأخر عن درس عدة أيام، فذهبوا إليه ينظرون ما حاله، فرد عليهم من خلف الباب لأنه لم يجد عنده ثوبا يلبسه. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، ومع ذلك لم يمنعه هذا من طلب العلم، ليس عنده ثوب يلبسه. قال: فاجتمعنا فاشترينا له ثوبا، يعني الجميع كلهم فقراء، اجتمعوا من أجل أن يشتري له ثوبا واحدا رحمه الله تعالى. يقول بعض السلف كما ذكر الذهبي رحمه الله: اشتهيت الهريسة 10 سنين، يشتهي أن يأكل هريسة. قال: فما أكلتها. لماذا ما أكلها؟ لأن وقت بيعها وقت الدرس. ويقول عبيد بن يعيش: شيخ البخاري ومسلم، أقمت 30 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمني اللقمة وأنا أكتب الحديث. أين نحن من هؤلاء؟ هل نحن شيء؟ ها؟ لا نسوي قشة والله. إذا وضع الإنسان نفسه بجوار هؤلاء يجد نفسه كحبة رمل أمام جبل أشم. هؤلاء إما عظام. نعم، مع أن الأمور كانت معهم ضيقة والأمور ليست يسيرة، والبخاري رجل من بلاد بخار ليس عربيا، وأبو داود سجستاني، هؤلاء الأئمة كلهم كانوا ليسوا من العرب، ومع ذلك نبغوا في علم الحديث نبوغا عظيما، لم يكن عندهم بسط كبسطنا هذا. البخاري كان يقوم 20 مرة في الليل يتذكر المسألة 20 مرة، يقوم مش يقوم يعني يضغط على الزر يضيء المصباح، لا، يقوم يشعل المصباح بالزيت، تعب، ويطفئ المصباح، يتذكر المسألة هو جالس، يقوم فيكتبها خشية أن ينساها. من منكم الآن معه كتاب؟ 20 مرة يقوم البخاري يتذكر المسألة يكتبها، كما ذكر عنه أو صح عنه ذلك. فهؤلاء أئمة عظام، لذلك خلد الله ذكرهم في الأنام حتى بعد موتهم. نقول كل يوم الآن، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ومات الملوك ومات العظماء ومات أصحاب الأموال، الترحم يكون على أهل العلم، فهم في بطون القبور وهم أحياء بيننا بعلمهم وإن كانوا في بطون القبور، أما نحن فنمشي على الأرض وكأننا أموات لا يذكرنا أحد إلا من رحم الله جل وعلا. الإنسان يحرص على الاقتداء بهؤلاء الأئمة العظام بعد اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان.
أكمل. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير، سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا الصديق رضي الله عنه أعظم رجل في الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول هذا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. الإنسان يعني إذا قرأ كتابا أو درس كتابا تراه ينتفخ وينتفش. وهذا الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأي ظلم كثير ظلمه الصديق؟ رجل نصر الله به الدين يوم الردة، رجل ناصر الرسول عليه السلام، رافقه في الغار وكان خليفة له رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفي حديث آخر قال: أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فهذا الدعاء يقال في البيت كما عند مسلم في صحيحه، وفي الصلاة وفي السجود وبين السجدتين وفي آخر التشهد. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ كبيرة كما عند أحمد ومسلم. هو دعاء عظيم فيه إثبات السمع والبصر، فإن الله يسمع الدعاء ويجيب، والله يبصر العبد الذي يدعو. وفيه فضل هذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق أبا بكر، هو أفضل الأمة. فإذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء يعلم هذا الدعاء فغيره من باب أولى: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فاغفر لي مغفرة إنك من عندك فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. هذا فيه إثبات فيه أن من أسماء الله الغفور والرحيم، وفيه إثبات صفة المغفرة والرحمة لله تعالى. والأشاعرة يؤولون الرحمة بإرادة الخير، وهذا باطل، لأن الصفات مشتقة، فكل اسم مشتمل على صفة، فالغفور مشتمل على صفة المغفرة، والرحيم مشتمل على صفة الرحمة. وفي هذا الحديث التوسل بظلم الإنسان لنفسه وفقره وحاجته إلى ربه، سأن يفتقر إلى الله لا يغتر بنفسه، فهذا من التوسلات المشروعة. وفي الحديث عدة توسلات: الأول الاعتراف بظلم النفس، الثاني أنه ظلم كثير وفي رواية كبير، الثالث أنه لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، الرابع سؤال المغفرة فاغفر لي، الخامس أنه من عند الله من عندك مغفرة، السادس التوسل باسمه الغفور إنك أنت الغفور، السابع التوسل باسمه الرحيم فهو دعاء عظيم. وفيه أنه يشرع للمسلم أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة كالثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، فأحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بإحسانه وأدائه الأمانة. فلك أن تتوسل بعملك الصالح، بصلاتك، بصومك، بحجك، بإيمانك. قال الله تعالى عن المؤمنين: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وتتوسل بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا أنت. تتوسل بدعاء الحي الحاضر، لا بد من هذا، يكون حيا وليس ميتا، وأن يكون حاضرا وليس غائبا، فادعو وأنت تؤمن. أما أن يتوسل الإنسان بذات النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبره، هذا لا يجوز، أو بذات فلان أو بجاه فلان أو حرمة فلان، فهذا من البدع. ومن ذلك قول الخطيب يوم الجمعة: اللهم إنا نسألك بهذا الجمع، والصواب أن يقول: اللهم إنا نسألك لهذا الجمع وليس بهذا الجمع. كما أنه لا يجوز المناداة بالصفات، مثل: يا رحمة الله أدركينا، أو يا قدرة الله أدركينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في تلخيص كتاب الاستغاثة: وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. وإنما يتوسل بأسماء الله وصفاته، أو يستعيذ بأسماء الله وصفاته، مثل: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذا الحديث في إثبات السمع لله، وأن الله يسمع أقوالهم ويرى أحوالهم. وقوله: الله يرى حالك مهما اختفيت، أغلقت غرفة على نفسك وجلست أنت وزميلك تؤذي الناس، الله مطلع عليك. أجلست أغلقت غرفة وأخذت تأكل في رمضان، الله مطلع عليك، يعلم السر وأخفى من السر، السر ما حدثت به غيرك، وأخفى منه ما حدثت به نفسك، ما هو في قلبك الله مطلع عليه ويعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قوله: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. لم نقرأه بعد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة. عبد الله بن يوسف التنيسي. التنيسي. نعم، نزلت النيس، وهو أبو محمد الكلاعي الدمشقي المصري. قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، يونس بن يزيد بن أبي ابن أبي النجاد، نعم، عن ابن شهاب، عن عروة،
نعم،
أن عائشة رضي الله عنها حدثت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
نعم، قوله إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك في إثبات السمع والبصر، هو الشاهد من الترجمة. هو سبحانه يسمع أصوات عباده ويرى مكانهم، وهو بذاته سبحانه فوق العرش استوى، كما جاءت النصوص الكثيرة بإثبات العلو. يعني إثبات العلو لا ينفي العلم والإحاطة بجميع خلقه في الأرض. وسيأتي أن الأدلة التي تثبت علو الله عز وجل المخلوقات أفرادها أكثر من 3000 دليل، سبحان الله، ومع ذلك أنكرها أهل البدع. الأشار لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته، أكثر من 3000 دليل، ويأتي الجفل الخبيث يقول: لا، الله لم يستوى على عرشه، والعياذ بالله، كيف هذا؟ أكثر من 3000 دليل لا تكفيك، أكثر من 3000 الله يقول، وهو مع الله عز وجل يقول: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يا جارية أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والمؤمن يرفع يديه في الدعاء، ليس كما يقول الزمخشري المعتزلي الجلد لأن السماء قبلة الدعاء، وإنما لأن الله عز وجل في علو في السماء. وهذا بخلاف الجهمية قبحهم الله، القائلين بأن الله مختلط وممتزج بالمخلوقات، فيقولون: إن الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. حتى قال الجهم قبحه الله: إن الله هو هذا الهواء الذي في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة قال: نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى عن الله ولا نحكي قول الجهمية، لأن وكذلك قول الرافضة، لأن الجهمية، لأن اليهود النصارى أثبتوا إلها معبودا ولكن أشركوا معه غيره. أما الجهمية أثبتوا ماذا؟ أثبتوا عدما محضا، أنهم قال لم يثبتوا أي صفة إلا صفة الوجود المطلق، والوجود عندهم معناه لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هل هذا شيء موجود؟ هذا عدم محض. وآخر كأبي إسحاق الحويني يقول: لا نثبت لله الوجود، لا نقول الله موجود، لأن كل موجود له واجد، وهذا باطل، لأنه مسكين لم يتعلم، لم يوصل العلم على أهله. لأن الوجود كما قال العلماء وجودان: وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له، ووجود الله تبارك وتعالى، ووجود مقيد هو ما سوى الله، له بداية وله نهاية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل هو القادر.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.